الرد الرابع ضمن الأصل الأول وهو الجار بمنهج السلف والصحيح في عرض مسائله. نقول بأن الشيخ وحيد لم يميز بين منهج السلف والفرق الأخرى ويحرر ذلك تحريرا. من ذلك مثال مثلا الخروج، فإنه قد بين أن مسألة خلافية، ولم يبين الشيخ وحيد للأمة أن منهج أهل السنة والجماعة هو عدم الخروج على الحاكم الظالم الجائر الفاجر، نظرا لهذه النصوص الواردة، ونظرا لأن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، ونظرا لإجماعات المنقولة في هذا، ولم يحرر للأمة منهج المعتزلة والخوارج. فنريد من الشيخ وحيد تحرير مذهب الخوارج والمعتزلة في التعامل مع الحاكم الظالم الجائر. وإذا أثبت الشيخ وحيد أن منهج الخوارج هو الخروج على الحاكم الظالم الجائر، وأن منهج المعتزلة هو الخروج على الحاكم الظالم الجائر، نقول له فما الفرق بين هذا وبين من نسبت إليهم من أهل السنة أنهم رأوا الخروج على الحاكم الظالم الجائر؟ فهل يا ترى الخروج على الحاكم الظالم الجائر من مذهب أهل السنة والجماعة أم لا؟ نريد هذا التحريز، نريد هذا الموضع، نريده. فلم يكن هناك تمييز واضح في الكلمة هنا وهناك بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين غيرها. فالأحزاب مسألة خلافية، والخروج مسألة خلافية، والانتخابات مسألة خلافية، والمسألة كذا 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 كذا. المهم أنه يصل إلى أنه من يذهب إلى هذا تحت أي أمر من الأمور فليس مبتدعا. وإلا لم يبين لنا الشيخ وحيد ماذا لو قامت الحجة على الشخص الذي يخالف السنة ومع ذلك قام عليها، ما حكمه؟ لم يبين هذا، ولكن اعتذر بوجود هذا الاختلاف. وهل الاعتذار بالاختلاف هذا، وجود هذا الخلاف في المسألة، هل الاعتذار بهذا ينجي مطلقا أم لا؟ هذا الذي نريد من الشيخ وحيد الجواب عنه. الأمر الخامس أيضا مما يدل على السطحية ضمن هذا الأصل الذي بعد ذلك، مثلا الكلام على الكرسي. فماذا قال الشيخ وحيد في الكلام على الكرسي؟ مما عشان يدلل ان ده وقع من بعض السلف ومع ذلك لم يبدعهم السلف. فماذا قال الشيخ وحيد؟ يقول الإمام البخاري نفسه في صحيح الإمام البخاري ذكر كلام الإمام سعيد بن جبير ولم يعقب عليه، ومن اللي هو يبقى قال افتحوا صحيح البخاري، يعني افتح صحيح البخاري في تفسير آية الكرسي، وزع كرسي السماوات والأرض. أهل السنة يفسرون الكرسي بماذا؟ قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، أي لله جل وعلا الكيف أي لله جل وعلا الكيف مجهول، كما قال الإمام مالك نؤمن بأن لله سمعا لا نعرف كيفيته، لله يدا لا نعرف كيفيته، لكن نثبت اليد نثبت السمع، كذلك نثبت الكرسي والكيفية نتركها لله تبارك وتعالى، نثبت الكرسي والكيفية نتركها لله تبارك وتعالى. هذا مذهب أهل السنة. سعيد بن جبير أول الكرسي بالعلم فقال وسع كرسيه أي وسع علمه، وهذا التأويل للمبتدعة. والعلماء ماذا قالوا؟ قالوا أخطأ ابن جبير في هذه المسألة، لكنه إمام من أئمة التابعين لن نتبعه، لكن علمه يؤخذ عنه. فالإمام البخاري نفسه ذكر هذا الكلام ولم يعقب على سعيد بن جبير. ومن المعروف أن الإمام البخاري لم يدخل في صحيح من العقيدة إلا ما يرتضيه، ترك تفسير ابن عباس وذكر تفسير ابن جبير. قال ابن جبير علمه وسكت، أي البخاري ارتضى هذا التفسير، لم يقل أحد بأن البخاري أول فهو ظل مبتدع. فقالوا أخطأ في هذه المسألة، وهو إمام من أئمة أهل العلم وأمير المؤمنين في الحديث. هذا الكلام الحقيقة يدل على سطحية عجيبة وجهل بمنهج السلف واضح جدا جدا جدا. ماذا نقول؟ والله ماذا نقول؟ يعني سبحان الله، الإنسان يعني كنا نود لنبذل هذا الوقت كله، ولكن سبحان الله نظرا لأن الكلمة حوت كثيرا من الإشكالات نخشى أن تلتبس على بعض إخواننا. أولا الشيخ وحيد الكرسي صفة من صفات الله أصلا، إيش التأويل وتفويض والسلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يؤولون السمع، كانوا يثبتون السمع من غير كيفية، هل الكرسي صفة لله أصلا؟
حتى ندخل في قضية التأويل وعدم التأويل. هل الكرسي صفة لله عز وجل؟ من أجل أن تقول البخاري هنا رضي هذا ويبقى هذا من باب الرضا بالتأويل ويبقى كذا وكذا وبالتالي وافق أهل البدع والأهواء في تأويل من الصفات؟ هل الكرسي صفة حتى نلحق بالقاعدة؟ لأن أريد أن تأتي للبخاري أو لسعيد بن جبير بتأويل لليدين، بتأويل للوجه، بتأويل للعينين، بتأويل للنزول، بتأويل للاستواء، بتأويل للغضب، بتأويل للرضا وغير ذلك مما هو يخالف منهج السلف، حينئذ يصح إرادك يا شيخ وحيد. إنما تقول الكرسي هذا من باب التفسير، فصل ابن عباس هذا وفصل ابن جبير باب، مع غض الطرف عن مسألة أن سند ذلك إلى ابن عباس وتحقيق هذا الأمر إلى ابن عباس وابن جبير وكذا، لكن إحنا نقول الآن المسألة مو بهذا، المسألة الآن أن تفسر الكرسي بالعلم أو أن تفسر الكرسي بأنه موضع القدمين لا سبحانه وتعالى، ما الإشكال في هذا؟ كما وقع عند المفسرين في كثير من أي القرآن يفسر اللفظ بكذا ويفسر اللفظ بكذا، وأثر ابن عباس والمعمول به عند أهل السنة والجماعة، لكن ليس هذا من باب تأويل الصفات، حتى تقول هذا من باب تأويل الصفات والبخاري إذن لماذا ما قلتم البخاري ضال ومبتدع ولكن ولكن ولكن، سبحان الله العظيم، هل هذا من باب الأسماء والصفات حتى نقول هذا؟ هذا من باب الأسماء والصفات؟ هذا باب وهذا باب، هذه ألفاظ في القرآن ورد عن السلف تفسيره، هذا يفسر بكذا ولا يفسر بكذا ولا يفسر بكذا، كما هو شأن المفسرين في القرآن. لكن أن تقول أهل السنة يفسرون الكرسي بماذا؟ ماذا قال ابن عباس؟ الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك نؤمن بأن الله سمعا لا نعرف كيفيته، لله يدا لا نعرف كيفيته. إيه العلاقة بين اليد وبين الكرسي؟ ايه العلاقة بينهم؟ هل انت سمعت في حياتك يا شيخ وحيد ان من صفات الله عز وجل الكرسي؟ فجاء من يؤولها بالعلم وجاء من يؤولها بين موضع القدمين، هل علمت هذا؟ فهذا كما قلنا يؤكد الاصل الذي قلناه وهو الجاهل بمنهج السلف والسطحية في عرض مسائله. ايضا يدخل في هذا الاصل وهو الجاهل بمنهج السلف والسطحية في عرض مسائله تتبع زلات العلماء، تتبع زلات العلماء. فالشيخ وحيد أقام بحثه كله، صار ينتقي من هنا وهناك وأتعب نفسه جدا الحقيقة في بحث وفي جمع بعض الأخطاء الواردة ليدلل بها على ما يريد، وأن السلف رحمهم الله تعالى إنما ما بدعوا هؤلاء رغم وجود هذا الزل، وصار يتبع الزلات ولم يبين الحق في هذه المسائل، حتى قد يظن من يستمع إليه بأن المسألة على ما ذكر وأن زلة العالم هذه تصلح لأن تكون خلافا، ولهذا هو نفسه استدل بها على أن وجود مثل هذه يقرر الخلافة في المسألة. ونحن هنا نبين للشيخ وحيد ونذكر الشيخ وحيد بأن تتبع الشواذ والأفراد من أخطاء العلماء هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، إنما هذا منهج أهل البدع والانحراف. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. هذا خرج البيهقي عنه في السنن الكبرى. وقال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. فالناظر إلى كلمتك كلها يجد هذا، فمن حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا، من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال إبراهيم بن آدم: من حمل شواذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال خالد بن حارث: قال لي سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وعلق ابن عبد البر على قول التيمي قال: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. انتبه ولا تطعنوا في هذا الإجماع. كمان ابن عبد البر قال: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، ذكر هذا في جمع بين العلم وفضله. لو وقول سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وقال الشاطبي: تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس. انتبه، متى أقول الحسين ومتى أقول ابن باز أفتى ومتى أقول هذا؟ ميل مع أهواء النفوس. انتبه الشيخ وحيد مرة ثانية، ولينتبه كل من يسمع. يقول الشاطبي: تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. يبقى شيخ وحيد فرق بين تتبع الزلات وتتبع الرخص والقول بها مع العلم بالنص وبين خفاء النص. أنت تعلم النصوص، علمت النصوص في الخروج على الحاكم الظالم، علمت النصوص في تحريم التفرغ، وقلت هذا وطلعت كما تقول على الإجماعات ولا لك يقال وكذا كان. لكن الحسين، لكن الحسين، فبالله عليك يا شيخ وحيد بين لي ماذا أنت قائل أمام هذه الآثار. قال الشاطبي: تتبع الرخص ميل مع هواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. هذا قال في الموافقات. وقال ابن قيم الجوزية: المصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبيان زلة العالم، ليبينوا بذلك فساد التقليد وأن العالم قد يزل ولا بد، إذا بمعصوم فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم، هذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض. ولهذا قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربه بقول عرض الحائط. والشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن مسألة فأجاب بها بقال رسول الله، فقال له السائل: فماذا تقول أنت؟ قال: أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لبسا زنارا؟ أقول لك قال رسول الله، تقول ما تقول أنت؟ وكان ابن القيم يقول: شيخ الإسلام يحب أن قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا. أن تقول بقى أنا قصدي أنه لا يبدع، لا يبدع، يبدع القصد صاحب هوى إذا عرف الحق ثم اتبع قول فلان، هذا هو الذي يبدع. أما إذا خفي عليه الحق، الشيخ وحيد خفي عليه الحق وقلد عالما لخفاء الحق عليه فأخذ من فتوى عالم ما يسمع خلافها، هذا الذي قد يعبر إذا كان من أهل السنة وكانت أصوله سنية سلفية وتحركت نفسه لطلب الهدى وخفي عليه الحق. هذا كرمه لك كثيرا، أرجو أن يكون هذا الأصل قد تبلور عندك. أما الذي يعلم نصوص الخروج عن الحاكم الظالم، نصوص تحريم الأحزاب، نصوص تحريم الديمقراطية، ومع ذلك يتأول أي تأويلات، أي تأويلات، يقول الحسين خرج، ابن زبير خرج، هكذا هكذا. ألم تقل يا شيخ وحيد أنت وغيرك تكرارا ومرارا لما قال لك مثلا فلان قال كذا تقول الحجة في قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب إذا كان جاهلا وقال أنا كنت وراء ابن عباس أو وراء ابن مسعود ولا أعلم، الكلام ده يا شيخ وحيد إذا تبين لشخص الحق والنص وأن فلانا هذا مخالف للحق والنص فأبى إلى أن يتبع، ما حكمه عندك؟ هذا الذي نقوله الآن حكمه أنه صاحب هوى. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذم أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم، العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه. انتبه، أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولابد، فيحلون ما حرم الله ويحلون ما أحل الله، ويشرعون ما لم يشرع ولابد لهم من ذلك، إذ كانت العصمة منتفية عما قلدوه، فالخطأ واقع منه ولابد. ومن المعلوم، انظر يقول شيخ الإسلام ابن القيم: ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها، إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره، فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعها. ولهذا نحن نحذر من زلتكم، ليه؟ حتى لا يقال بأن ما تقلوه الشرع. ولهذا والله نحن أرحم بكم من أبنائكم ومن آبائكم ومن أمهاتكم، نعم، لأننا لا نريد أن يتبعكم أحد على هذا. فيقول ابن القيم: فإذا عرف أنها زلة لم يجوز له أن يتبع فيها باتفاق المسلمين، فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه، وكلاهما مفرط فيما أمر به. ويقول ابن القيم انتبه بقى لهذا الكلام الطيب، يقول ابن القيم ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد. ما قالش مبتدع، قال تزندق بس أو كاد، ما قالش مبتدع، هذا في غاية الأهفان. أعيد عليك هذا الأثر الذي أرجى شيخ وحيد هداك الله أن ترجع إلى هذه الأثار، وأن تعبئ نفسك ولا تشغل نفسك بفلان، أو انقذ نفسك أنت، بارك الله فيك، انقذ نفسك أنت مما أنت فيه. قال ابن القيم ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء مثل ما تتبع أنت الآن، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد. أو كاد، إيه رأيك، هذا أعلى ولا ابتدع؟ وقال المرداوي من تتبع الرخص فأخذ بها فسق، نص عليه. وعليه نقول لك فرق بين الزلة والانحراف، فرق بين الزلة والانحراف. أن يزل العالم لا إشكال في ذلك، لكن لا تتبعه ولا يبدع العالم إذا زل. ومن هنا الذي ذكرته أنت وغيره كثير جدا مما زل في علماء السنة، لكن أولا لا يعد مذهبا للسلف، ثانيا لا يبدع. لماذا؟ لأن الأصول سلفية، ولأنه من يقر منهج السلف، ولأن له خدمة في السنة عظيمة، ولأنه خفي عليه الحق، ده بيت القصيد، خفي عليه الحق، ولو علم كل من خالف الحق لرجع إليه. ابن خزيمة يا شيخ وحيد، أنت ما ذكرته، أنا أقول لك لعلك تذكره بقى في المحاضرات القادمة. ابن خزيمة لما أنكر حديث الصورة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن من أنكر حديث الصورة قال هذا جهمي، فهل نقول ابن خزيمة جهمي؟ لا. هناك من أنكر حديث الصورة وهو جهمي، وهناك من أنكر حديث الصورة وليس بجهمي. ابن خزيمة لما أنكر، أنكر لأن الحديث لم يثبت عنده، ولهذا ذكر في كتاب التوحيد علل الحديث. لكن هناك من ينكر حديث الصورة لأنه إنكار للصفات. ففرق بين إنكار المعطل حديث الصورة وبين إنكار ابن خزيمة. هل يا شيخ وحيد بناء على كلامك أنت وتقعيداتك في هذه الكلمة كلها أن المعطل الذين أعطوا هذه الصورة لا يبدعون؟ ليه لا يبدعون؟ لأن ابن خزيمة لم يبدع، فلماذا بدعنا الجهمية ولم نبدع ابن خزيمة؟ هذا نفس كلامك تماما، لكنك ستجيبني هؤلاء يبدعوا لما سلكوه من مسلك، وأما ابن خزيمة لم يبدع لما سلكه مسلك. وهذا الذي نقوله لك ونعلمك إياه ألف مرة، أنه فرق بين المسلكين. وهنا يتحدد بقى، واحد خرج على الحاكم وليس مبتدعا، واحد خرج على الحاكم ومبتدع، واحد وقع في تأويل صفة وليس مبتدعا، واحد وقع في التأويل وهو مبتدع. عرفت الشيخ وحيد؟ عرفت متى يكون مبتدعا ومتى لا يكون مبتدعا؟ وأنا أقول لك أيضا على التفريق بين الزلة والانحراف من كلام أهل العلم كما عودتك الآن في هذه الردود، لا كما تدعي أنت منك سترد الردود العلمية، ولن نجد فيها نقلا وحيدا عن العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية سبب عدم الطعن في العالم إذا زل بقوله، اسمع بقى بارك الله فيك، ابن تيمية يوضح سبب عدم الطعن في العالم إذا زل. يقول إيه بقى ابن تيمية؟ أرجو أن تنتبه يا شيخ وحيد، وأنا إن شاء الله أرجو لك بإذن الله بعد هذه الردود أن تقول تبت واستغفرت ورجعت وأنبت إلى الله، وسأظهر السنة من اليوم ولا عودة إلى هذا المنهج أبدا. يا أخي أنت نقلت عن المدخلي في مناظرتك في النهاية، قال أنت قلت عنه كان رجلا منصفا، فقال خلاص جزاك الله خير على هذا البيان. وأنا أرى إن شاء الله أنك بإذن الله ستكون رجلا منصفا وتقول سمعا وطاعة لكتاب الله ولسنة رسول الله ولفهم سلف الأمة. ابن تيمية بيقول إيه بقى؟ يقول سبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل منهما انتبه يا أخي، سبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله وإن لم يكن مطابقا، لكن اعتقادا ليس بيقيني، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل وإن كان في الباطن قد أخطأ أو كذب، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط أو باتباع الظاهر فيعتقد ما دل عليه ذلك وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا. يبقى العالم فعل إيه؟ ما أمر به، سلك مسالك العلماء، لم يخالف الدليل والنص، عنده قصد حسن، نصر السنة، لم يبدعه أهل العلم وغير ذلك من هذه الأشياء. طيب، فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد وإن كان قد يكون غير مطابق، ولم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط. فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصدين الحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة، عذر بما لم يعلمه. انتبه يا شيخ وحيد، عذر بما لم يعلمه، مش مما خطبتم فيه يا شيخ وحيد، ومما قلتموه من قبل يا شيخ وحيد، ومما كنتم تحاربون به من قبل يا شيخ وحيد غيركم، وهو الخطأ المرفوع. هذا خطأ مرفوع، وعليه نحن نقول لك لم نبدع فلانا وعلانا وكذا 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 ممن وقع في زلات، مع أن أكثر ما جئت به ليس زلات، لم نبدع هؤلاء لأنهم سلكوا مسالك الحق وخفي عليهم الدليل. فهل فعلا هؤلاء الموجودون الآن؟ طب هنهب يا شيخ وحيد فيما مضى أنكم ما عرفتم الحق وحكمنا على الجميع عليكم بأنكم أهل أهوائي، والآن عرفتم، فماذا أنتم فاعلون بعد ذلك؟ قال ابن تيمية: بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الله أكبر، يعتقدون أولا ثم يستدلون، ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به. انتبه بقى، أولا يعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده، يقصدون ما لم يؤمروا بقصد، يجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه. يا الله، والله هذا كلام من ذهب، هذا كلام من ذهب. انتبه لتعرف الفرق يا شيخ وحيد، لأن هذا جواب عن كل ما قالك، ولو استوعبته هداني الله وإياك حلت المسألة، لأن اجتهادكم في هذه المسائل، اجتهاد الذين نزلوا الأحزاب، واجتهاد الذين عملوا بالديمقراطية، واجتهاد الذين جوزوا الخروج عن الحاكم الظالم، واجتهاد كذا، هذا ليس اجتهادا مأمورا به، لأن عندكم الكتاب السلفي. أنت تجتهد ليه مع السلف يا شيخ وحيد؟ تجتهد ليه مع السلف؟ أنت تقول خلافية ليه؟ هل قالها أحد من السلف؟ لماذا لم ترجع إلى البخاري حينما نقل عن أكثر من 1000 شيخ؟ الآن يراك يا شيخ وحيد في حديث إنما الأعمال بالنيات، لقد رواه عن النبي عمر فقط. هذا الحديث نشكك فيه؟ من رواية البخاري أخرج الحديث ورواه عن انفرد عمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول هذا الحديث حديث جليل وثابت، بل يدخل في كثير من أبواب الشريعة. لو بينت أنت لي هذا الحديث أقول لك لا، هذا حديث باطل وغير من الحديث في البخاري، تحكم عليه بإيش؟ فإذا كنت تعتز وتقدس ولا يخرجك شك في حديث رواه البخاري وهو من رواية صحابي واحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به على المنبر، فيمكن لعقلي أن يقول محال أن يروي هذا الحديث عمر وينفرد به والنبي صلى الله عليه وسلم قد خطب به لكل الناس، هذا سبب في الطعن في الحديث مثلا، يعني محال، ومع ذلك اعتز. أفأعتز بحديث رواه البخاري عن صحابي، ولا أعتز بعقيدة رواها البخاري عن أكثر من 1000 شيخ؟ اتق الله يا شيخ وحيد، اتق الله وليتق الله من معك، بارك الله فيك وهداني الله وإياك. ماذا يقول بقى شيخ الإسلام؟ يقول هؤلاء لم يصدر عنه من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه، فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم، أو جاهلين شبيها بالضالين. يا سلام، كانوا إيه بقى لما اجتهدوا وقصدوا غير الاجتهاد المأمور به وغير القصد المأمور به؟ كانوا إيه بقى؟ كانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم، أو جاهلين شبيها بالضالين. ولعلك تقول لم يقل مبتدعين، كما قلت الواحد مرة في سيد قطب، وأنا بالمناسبة أريد برضو أن أعرف رأيك في سيد قطب، سيد قطب والإخوان والتبليغ وكل هؤلاء. أنا كنت قد جلست معك مجلسا ذات مرة وصرت تدافع عن التبليغين وتقولهم على خير وكذا وكذا، ما أدري أين أنت من فتاوى العلماء دول. فأنا أقول لواحد سيد قطب، فقال من بدعه من العلماء؟ هل ابن باز بدعه؟ قلت والله ابن باز اطلع على موضع من مواضع ما تكلم به سيد قطب حينما تكلم في موسى عليه السلام وقال هذا مثال القائد العصر النزاج، فقال الشيخ ابن باز أعوذ بالله هذه ردة مستقلة، هذه ردة مستقلة. فقال إيه ونعم، بس ما قال مبتدع، سبحان الله. فشيخ الإسلام هنا يقول إيه؟ فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم، أو جاهلين شبيها بالضالين. فالمجتهد الاجتهاد، اسمع بقى بارك الله فيك، اسمع اسمع بارك الله فيك، فالمجتهد الاجتهاد العلم المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه، وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. وثم قسم آخر وهو غالب الناس، وهو أن يكون له هوى فيه شبهة فتجتمع الشهوة والشبهة. فالمجتهد المحض مغفور له ومأجور، وصاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب، وأما المجتهد الاجتهاد المركب من شبهة وهوى فهو مسيء، وهم في ذلك على درجات بحسب ما يغلب وبحسب الحسنات الماحية. وأكثر المتأخرين من منتسبين إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك. هذا مجموع الفتاوى مجلد 29. أرجو لو استوعبت هذا النقل عن شيخ الإسلام فقد زال عنك كل ما عقدت الكلمة من أجله، وبالتالي ستستريح ويستراح منك إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، إن الكلام هذا طول جدا في الأصل فقط الأول اللي هو الجهل بمنهج السلف والسطحية في عرض مسائله، والله أعلم.